نحسن تصريف الأموال في ربح حسن وحلال، ونجيب على كل سؤال وفق السنة والقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى اقتصادية. وزي ما تعودنا كل يوم ثلاث بيكون معانا عالم من علمائنا الأجلاء، وهو فضيلة الدكتور علي السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وعضو المجامع الفقهية الدولية. مرحبا بفضيلتكم.
مرحبا، حياك الله وبارك الله فيك.
الحقيقة يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويعني الناس يعني قل الفقه بالنسبة لها، يعني قل السؤال فقل الفقه بالتالي، ولكن احنا بندعو الجميع انه يسأل حتى يؤجر، ونؤجر جميعا ان شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسناتنا.
امين يا رب. امين.
مولانا، دايما بنتكلم في التعاملات المالية وبنشوف ايه الحلال فيها وايه الحرام. الناس كتير بتسمع على كلمات زي المضاربة، المرابحة، الإقالة، التناجش أو النجش، يعني كلمات كثيرة هي في التعامل لا يعرفونها. نحب أن نوضح معنى المضاربة وحكمها في الشريعة وفي الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر
عليه الصلاة والسلام،
الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المضاربة في الإسلام أنواع من الشركات، فهذا نوع من الشركات يكون بين شخص يملك مالا وآخر يقوم بعمل، فيشترك الاثنان في هذا العمل ليقسم الربح بينهما بالنسبة المتفق عليها. يعني إذا المضاربة صاحب رأس المال وعامل المضاربة، اثنان شريكان في هذه الشركة. ثم الأرباح تكون بحسب اتفاق.
يعني الشرع لم يحدد نسبة معينة لتوزيع
حسب الربح. الاتفاق. أما الخسارة فكل يخسر من جنس ما اشترك، فصاحب رأس المال يخسر المال الذي خسرته الشركة. وصاحب العمل أو عامل مضاربة يخسر عمله، لا يأخذ شيئا مقابل عمل. فإذا الضمان
إذا حدثت خسارة.
الضمان يكون على صاحب رأس المال، إلا إذا كان المضارب فرط، قصر، خان، خالف الشروط، يكون ضامن لرأس المال.
نعود لهذا السؤال بعد ما نأخذ اتصال للأستاذ علي. السلام عليكم أستاذ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
مرحبا.
مرحبا بيه.
اتفضل.
لو سمحت عاوز اسال بس الشيخ سؤال.
اتفضل مع حضرتك.
ال بالنسبة عندي رئيسي في العمل كان عاوز يجيب عربية عن طريق البنك.
نعم.
البنك هيديله شيك ويروح للصالة.
نعم.
وهيصبح ان البنك هو اللي هيسدد القسط بتاع العربية.
نعم.
وهياخد العربية دي يحرقها في السوق. يعني مثلا العربية وليكن تمنها 80,000 جنيه.
نعم.
ممكن البنك يوصلها له 120,000 جنيه.
نعم.
هو هيشتري العربية دي عن طريق الشيخ اللي الشيك اللي هيقدمه للصالة.
نعم.
والعربية ما لهاش حصر للبيع، وهيروح يبيعها بقى ب60، يبيعها ب50، يبيعها زي ما يبيعها.
على المبلغ.
عاوزين نعرف صورة الشراء والبيع والتعامل مع البنك والتعامل مع الصالة بهذه الطريقة.
حاضر. هنعود للأخ علي إن شاء الله مرة تانية بعد ما نكمل موضوع المضاربة. احنا قلنا إن موضوع المضاربة واحد معه مبلغ من المال ولكنه لا يستطيع العمل ولا يعرف في المشروعات، وآخر يعرف في هذا وليس معه مال الاشتراك، وإذا كان حصل مكسب فبيتفقوا على نسبة معينة لم يحدد الشرع نسبة. يعني لو مثلا قالوا تلتين وتلت،
أي نسبة؟
نصف ونصف.
أي نسبة يتفقان عليها لا مانع شرعا.
لكن لو حصل خسارة، يعني حصل خسارة جامدة، حضرتك بتقول إذا كان مفيش تقصير من المضارب اللي هو إداري يبقى يتحملها صاحب رأس المال كاملة.
نعم.
متى بقى يتحمل تاني نظير العمل زي ما حضرتك
تاني يخسر عمله، لا يأخذ شيء مقابل العمل.
يعني الفترة اللي حصل فيها خسارة هو ما ياخدش بقى، يعني على الأقل ما ياخدش مكاسب،
لا يأخذ شيء مقابل العمل.
لكن الخسارة كلها يتحملها صاحب رأس المال.
نعم.
الأخ علي اللي بقى السؤال اللي اتصل بينا دلوقتي بيقول هو رئيسه في العمل هيشتري سيارة، البنك هو يعني عن طريق البنك هياخد السيارة، بعد ما يشتريها اشتراها ب 120 ما هيدفع طبعا بفوائد، وبعد كده هيحرقها في السوق، بمعنى انه هيبيعها ب 50 ب 60 على حسب المبلغ اللي هو محتاجه. فهناخد كده بقى ايه الاول، هذا الشراء من البنك جائز ام غير جائز، وبعدين نشوف موضوع الحرق.
الشراء من البنك كما يبدو من السؤال انه بنك ربوي.
نعم.
والبنك الربوي لا يستطيع ان يشتري او ان يبيع.
نعم.
بنص القانون.
نعم.
نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في عقارات او المنقولات بالبيع او الشراء او المقايضة.
نعم.
اذا هو سيقترض من البنك.
نعم.
وليس يشتري من البنك. فالبنك سيدفع قرض يكون ثمنا للسيارة، ثمن حال
بفوائد.
نعم، بفوائد، ويكون القرض بفوائده بالنسبة للمشتري.
نعم.
فيدفع القرض بفوائده هذا المشتري، ثم السيارة التي اشتراها عن طريق البنك هذا يسمى التورق.
نعم.
تورق، ما معنى التورق؟ التورق هو أن يشتري بالأجل ثم يبيع بسعر أقل حال.
نعم.
وليس الهدف من الشراء هو السيارة، والهدف هو الوصول إلى قرض.
نعم.
ولذلك المجمع لم يجز التورق المصرفي.
نعم.
التورق المصرفي.
نعم.
فهنا يعني مديره وقع في أكثر من خطأ،
جزئيتين خطأ،
تعامل بالربا.
نعم.
ثم التورق المصرفي.
نعم. يبقى هذا الحكم في الموضوعين أخ علي يعني غير جائز.
نعم.
تاجر أختي جات له عشان تشتري تلاجة بثمن معين، وهي محتاجها بعد شهرين أو ثلاثة، فأخذ منها المقدمة وكتب الكمبيالات ومضى على كل حاجة والتسليم بعد، فهل هذا البيع جائز؟
من شروط البيع وجود المبيع حين العقد.
نعم.
هذا شرط أساسي في البيع.
نعم.
المبيع إذا لم يكن موجودا يكون هنا دين في الذمة، وهو بيع السلم.
نعم.
وبيع السلم يشترط دفع الثمن بالكامل في مجلس العقد.
لكن
بالكامل.
نعم.
ثم يكتب الدين بمواصفات دقيقة.
نعم.
يعني إذا كان المبيع لا يمكن وصفه وصفا دقيقا لا يجوز السلام. يعني قطعة مجوهرات لا يمكن وصفها الوصف الدقيق، إذا لا تجوز سلاما.
نعم.
إنما إذا كان مبيع مثلا
هي الثلاجة ومعروف ثمنها كذا،
ثلاجة يعني ليس الثمن، معروف الوصف.
نعم.
لأن هذه دين في ذمته. دين في ذمته.
نعم.
دين في ذمته مثلا قمح، شعير، أرز.
نعم.
هذه الأشياء التي يمكن أن تكون سلما.
نعم. نعود.
إنما بالنسبة للسيارة يمكن أن يكون عقد آخر غير سلم، وهو عقد الاستصناع.
نعم. هناخد اتصال معنا للأخ أيمن ونعود إن شاء الله مولانا.
تفضل.
السلام عليكم أستاذ أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ أيمن. أستاذ أيمن. يعني يبدو الاتصال فيه شيء، يعني يمكن يرجع تاني ان شاء الله. بنرجع لنفس السؤال تاني حضرتك، يعني انا اللي انا فهمته دلوقتي ان اذا كان البيع سلم لابد ان تكون مواصفات السلعة يعني واضحة جدا ما فيهاش يعني شك، وفي نفس الوقت المبلغ يبقى كامل ويكتب كدين.
لا لا يكتب كدين.
ما انا فهمت ان هو يعني انا لسه هسلم بعد 3-4 شهور.
ده بالنسبة للمسلم فيه اللي هو دين السلم.
نعم.
انما الثمن يدفع في الحال في مجلس العقد.
لكن اللي دفعت جزء ده وكتبت الكمبيالات
لا، هذا لا يجوز سلما.
يبقى لازم تكون السلعة موجودة بقى.
نعم. انما اذا كان شيء يصنع مثل السيارة فهذا لا يمكن بعقد اخر غير السلم، هو عقد الاستصناع.
الاستصناع.
بمعنى ان طالب السيارة هو المستصنع.
نعم.
والذي يبيع السيارة هو الصانع.
نعم.
ويكتب هنا بأنه عقد سلم في السيارة بمواصفات كذا، معروف السيارة.
نعم.
وتسلم في وقت كذا، وقت لاحق.
نعم.
الثمن يمكن دفع جزء منه الآن، ويمكن دفع الثمن الكامل، ويمكن تأجيل جزء منه، هذا كله جائز في الاستصناع. إنما غير جائز في السلام.
نعم. بعدما فهمنا معنى المضاربة نريد أن نفهم معنى المرابحة.
البيع في الفقه الإسلامي أنواع.
نعم.
في بيع مساومة.
نعم.
وبيع المزايدة. نعم. وبيع المناقصة. وبيع بيوع الأمانة. بيوع الأمانة
أربعة أنواع.
فعندنا بيع المساومة، بأن البائع والمشتري يتساومان إلى أن يصل إلى الثمن.
نعم.
المتفق عليه فيتم البيع.
نعم.
وهذا هو السائل في البيع.
لا، في نقطة المساومة دي أنا ليه سؤال بيحصل دايما قدامنا في عصرنا هذا يعني، ولكن بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أستاذ حسين.
ايوه، عليكم السلام.
اتفضل حضرتك. مرحبا.
الله يسلمك.
اتفضل يا استاذ حسين. توطي التلفزيون لو سمحت يا استاذ حسين.
ماشي، انا موطيه خالص.
طب اتفضل حضرتك، سامعك كويس.
السلام عليكم ورحمه
الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت عايز اسال فضيله الشيخ، بس كنت يعني ربنا كرمني وبنيت بيت في موضوع ابن بيتك ده في اكتوبر.
نعم.
وانا حاليا ساكن سكن حديث، ايجار حديث، انا ينتهي بعد سنه او اثنين.
نعم.
طبعا بناء بياخد وقت والدوله مكلفانا بزمن معين ومحدد، فاضطريت ان انا استلف فلوس.
نعم.
لان ما قدرتش، انا موظف مدرس.
نعم.
وحاليا فلوس واجب السداد، يعني المفروض اسد، وحاولت ابيع الفتره اللي فاتت عشان اسد ديون، ما لقيتش حد يشتري.
نعم.
ف يعني في حيره من امري، مش عارفه يعني، عايز اسال عن موضوع القرض، وعايز نعم. يعني انت عارف الزمن اللي حش ده، يعني يقدر يسلف حد المبلغ ده.
حاضر.
حاضر الشيخ على الموضوع القرض، ان انا سد
ان شاء الله. ان شاء الله. معنا الاستاذ ايمن يتصرج تاني. استاذ ايمن السلام عليكم. استاذ ايمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك.
ايوه، صحه
الحمد لله.
عليكم السلام. ممكن اسال فضيله الشيخ؟
اتفضل. اتفضل يا استاذ ايمن، بس توطي التلفزيون لو سمحت.
طيب.
اتفضل.
طيب حاضر، بس ممكن اسال ان انا
كنت عايز اشتري سيارة.
اتفضل.
وسألت احد المشايخ.
نعم.
معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
وقال لي ان انا بشتريها عن طريق بنك، بس العربية في المعرض. والبنك وسيط.
نعم.
فدلوقتي حضرتك قال لي ما ينفعش البنك يكون وسيط، وطالما الفايدة تحددت بينك وبين البنك يبقى حرام شرعا.
ماشي. السؤال ايه دلوقتي يا زعيم؟
طب انا عشان اشتري عربية وما عنديش الامكانية ان انا اشتريها كاش.
طيب حاضر.
طب انا عايز يعني الرد ان انا اتعامل مع بنك او
حاضر.
معرض.
بص حضرتك،
ان انا ما يكونش فيها اي حرمانية وكده.
حاضر 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 يا سعيد. احنا يعني هنرجع لسؤال الاستاذ حسين والاستاذ ايمن في بيع المساومة. بيحصل حاجة دلوقتي يا مولانا، الراجل اللي بيبيع الحاجة بيبقى متوقع ان اللي قدامه هيفصله في التمن ويساومه، فبيرفع سعرها جامد، وبعدين التاني بينزل جامد، فرفع السعر بهذه الطريقة ويقسم ان هي هتخسر لو اقل من كده ويبيعها اقل. البائع هنا والمشتري اللي بيساومه بطريقة جامدة، هل هذا يعني جائز؟
المساومة جائزة، لكن ان يقسم بانه لو باعها كذا يخسر وهو لا يخسر وانما يربح، فهذا لا يجوز في البيع والشراء.
لكن الراجل الطيب اللي بيشتري ممكن يسمع من التاجر ويشتري بالثمن على طول، ملوش في المساومة،
ممكن
ما يقدرش يساوم،
ممكن هذا. نعم.
فهي دي بقى يعني كله بقى يفترض في الثاني.
نعم.
انه
نعم. رحم الله
حضرتك.
سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا. نعم. اذا اقتضى.
نعم نعم. يبقى قلنا اول نوع بيع المساومة.
نعم.
ثم المزايدة.
نعم.
تستكمل حضرتك
المزايدة هنا اعلان المزادات.
نعم.
تجد مثلا يقول لك هذا بمئة، وآخر يقول 105 110 وهكذا إلى أن يصل إلى ثمن لا يزيد أحد عليه.
نعم.
فهنا
يبيع.
يتوقف المزاد ويبيع بالثمن الذي. نعم. وصل إليه عن طريق المزادة.
أيوة.
المناقصة عكس هذا. مناقصة مثلا وزارة تحتاج إلى عدد من السيارات مثلا، فتعلن أنها بحاجة إلى كذا سيارة ماركة كذا مواصفات كذا.
نعم.
ثم الثمن يحدد. كيف يحدد؟ عن طريق أقل
سعر.
أقل سعر
هنا في مناقصة وليست
يعني كل أن في مناقصة في كذا.
نعم.
فأقل سعر هذه بيع مناقصة.
نعم. فضل نوع واحد ناخده بعد أبو مصطفى إن شاء الله.
فضل.
السلام عليكم أبو مصطفى.
أيوة نعم.
أتفضل حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال، ابني يعمل في أبو ظبي.
نعم.
وساكن على حسابه في أبو ظبي، ومطلوب إنه يسدد الإيجار دفعة واحدة وهو ما معهوش المبلغ بالكامل.
نعم.
فمضطر انه يستلف من البنك يسدد الايجار، وخاصه ان هو مع اسرته.
نعم.
وطبعا البنك هيقرضه بفايده.
نعم نعم. حاضر يا ابو مصطفى. حاضر. الامانه.
بيقول الامانه ثلاثه انواع.
الامانه ثلاثه انواع.
نعم. بيع الأمانة بيع التولية وبيع نعم الحصيطة وبيع المربح.
وصلنا هون المربح إن شاء الله. ربنا يكرمنا ونعرف بقى التولية والحصيطة الأول.
يعني أنه يبيع السلعة بثمنها الذي اشترى به بدون أي ربح ولا خسارة.
نعم. ويكون صادقا في
يكون صادق. نعم
نعم نعم.
أمانة أمانة البائع.
نعم.
فإذا خان خائن
بينه وبين. نعم. رب
يكون خائنا.
نعم.
فبيع الأمانة هنا يحدد أنه سيبيع بمثل الثمن الذي اشترى به. مثلا سلعة راكدة.
نعم.
فيريد أن تباع فيتخلص منها
بنفس ثمنها.
نفس الثمن.
نعم.
وقد يتخلص منها بأقل مما اشترى أو بأقل من التكلفة.
نعم.
وهذا بيع الحقيقة أو الوضيعة.
نعم.
والبيع المنتشر هو بيع المرابحة بأن يبيع مع ربح محدد.
نعم.
يعني يقول هنا هذه السلعة كلفتني كذا وأبيعها مرابحة مبلغ كذا.
نعم.
يعني أخذ فيها الربح مبلغ كذا أو نعم. ربح نسبة كذا.
نعم.
سواء مبلغ أو نسبة هذا جائز.
وهذا.
وهذا هو المنتشر بالنسبة للمصارف الإسلامية بيع المرابحة فيها بهذا الشكل.
نعم. احنا جالنا اسئله الاول نجاوبها ونعود لموضوعاتنا ان شاء الله. الاخ حسين وابو مصطفى اعتقد سؤالهم قريب جدا، لان الاخ حسين قال ان هو كان واخد مشروع ابن بيتك، كان واخد بناء هناك ومشترطين عليه خلص في وقت معين، وهو ساكن في سكن حديث، ودلوقتي هو مفروض يدفع فلوس عليه وما عندوش اي باب يقدر يتصرف. هو بيسال هل هو هنا يعني يعتبر مضطر ويقترض من بنك او اي سبل يسلكها عشان خاطر يعني يجيب القرض ده ويدفع المبلغ اللي عليه؟
والقران المجمع يعني الاقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة.
نعم.
يعني يجوز، لا يجوز الشخص يقول انا مضطر ان انا اعطي المال بزيادة. هذا لا يجوز.
ده المعطي المقرض.
نعم. نعم. والاقتراض بالربا محرم كذلك.
نعم.
مثل الاقراض.
نعم.
ويرتفع الاثم ويرتفع.
نعم.
ويرتفع الاثم عند الضرورة.
اذا في ضرورة تبيح.
اذا كان في ضرورة تبيح.
وتقدر.
والضرورة تقدر بقدرها.
بقدرها.
نعم.
نعم. نعم. هو نفس السؤال بتاع أبو مصطفى اللي ابنه شغال في أبو ظبي وساكن على حسابه ومعاه أسرته.
نعم نفس الشيء.
ومطلوب إن هو يسدد المبلغ كله.
نعم.
وبرضه
نفس
الموضوع. بنفس نعم. الرد إن شاء الله على حسب الضرورة وعلى حسب نعم. الاضطرار.
نعم.
الأستاذ أيمن قال إن هو يعني عايز يعرف الرأي في شراء سيارة عن طريق البنك. وهو سأل أحد المشايخ وقال له لا يجوز لأن البنك ما بيشتريش ومش هو اللي هيدي لك، فيعني لم يجز له هذا الشراء. فبيقول لو أنا محتاج سيارة ضروري، إيه الطريقة اللي ممكن أشتري بها سيارة وما تكونش حرام؟
الشراء عن طريق البنك الربوي قرض، ليس شراء.
نعم.
لكن البنك الإسلامي له أن يشتري وأن يبيع وأن ينشئ مدن سكنية وأن يقوم تصدير واستيراد، كل هذا بالنسبة للبنك الإسلامي جاهز.
نعم.
لأن هذا من نشاطه. لأن البنك الربوي ليس له إلا الاقتراض والإقراض.
نعم.
فإذا كان البنك الإسلامي فيجوز أن يشتري السيارة عن طريق بنك إسلامي.
نعم.
بمعنى أن البنك الإسلامي يعرف السيارة التي يريدها هذا فيشتريها وتدخل في ملكه أولا.
نعم.
ثم بعد هذا يبيعها لطالب الشراء بالأجل مع ربح معين.
أو أن يشتريها من صالة أو منه للصالة تقسيط.
الصالة عادة تقسط عن طريق بنك.
نعم.
لأنها الصالة هذه ليس عندها أموال كثيرة حتى تبيع بالأجل وتنتظر.
لكن لو كانت تبيع بالأجل عن طريق البيع بالتقسيط
بدون
ربوي. تدخل البنك خالص،
دون تدخل بنك ربوي،
ما يكونش وسيط أبدا.
نعم. إنما إذا كان بنك إسلامي فهذا ليس وسيطا.
نعم.
إسلامي يشتري ويملك ويبيع.
نعم. حضرتك يعني وإحنا بنتكلم كده جبت موضوع المزايدة وقلت المزاد. أنا افتكرت حاجات كتيرة بتحصل في المزاد. واحد بيدخل في وسط المزاد يعلي. نعم. ويقول نظير أجرة.
نعم.
علشان يغلي سعر الشيء.
نعم.
هل ده له مسمى في الإسلام ولا ما الحكم فيه؟
الحكم فيه أولا أن هذا غير جائز شرعا.
نعم.
وهو ما يعرف بالنجس.
نعم.
أو ولا تناجشوا.
النهي من النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام. ولذلك إذا ثبت هذا فله الخيار. يعني لو أن أحدا غرر به نتيجة التناجش هذا ثم بعد أن اشترى عرف أنه غبن فهذا غبن مع التغرير.
نعم.
يعني غبن فقط لا يكفي لفسخ العقد، لكن غبن مع التغرير يعطيه الخيار بأن يستمر في العقد أو أن يفسخ العقد.
نعم.
من حقه هذا شرعا.
نعم. لكن ساعات القائمين على المزاد نفسهم بيتفقوا أن كل مرة المزاد هيرسى على فلان، بيقوا متفقين مع بعض المرة دي هنعمل ونقول يعني شغل كده عاملينه، لكن في الآخر هيبقى لفلان. هل هذا أيضا يعني
غير جائز؟
غير جائز. طب يعني بقى حاجة قريبة من كده، بيبقى ساعات واحد بيشتري سيارة أو شيء معين ووصل عند مبلغ معين مش عاوز يزود، بيجي واحد يقول أنا أخدها بكذا، هو مش هيشتري، هو قال كده عشان يزينها في عين المشتري، خلاه اشتراها بالتمن ده، يبقى ده بالظبط زي التناجش. هو نفس الأمر،
نفس التناجش.
نعم.
ولا تناجشوا.
سبحان الله. طب اللي يشوه بقى سلعة ليشتريها لنفسه، يعني انت بتقول له ايه رأيك فيها؟ لا دي مش كويسة، والبيت ده يعني انا شايف فيه عيوب، وبعدين يشتري هو لنفسه، يجيب لك اسباب لكن نيته كان ان هو يعني بيبعدك عشان يشتريه نفسه. بماذا نسمي هذا؟
هذا ايضا ليس من اخلاق المسلمين.
نعم.
لان الاسلام عندما جعل البيع والشراء بدون تحديد أو حد أقصى للربح أو حد أدنى، لم يجعل هذا إلا بعد أن ضبط السوق، فمنع الاحتكار، منع الغش، منع التناجش، يعني كل ما يؤثر على السوق.
نعم.
تأثيرا ضارا الإسلام يمنعه.
نعم. إذن هذا أيضا من الأشياء. نعم. اللي هي وبيحدث كتير يا مولانا، يعني الناس بتتخيل
يأثم.
نعم. طب يعني البيع على البيع، يعني أنا رحت هزود مبلغ تاني وأنا فعلا عايز أشتري ده، فصاحب البيت أو صاحب السيارة اختارني، فعايز أعرف الحكم هنا مين مخطئ هنا. وبعد الاتصال ده إن شاء الله نعرف. معانا الأستاذ خالد. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا أستاذ خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أشتري شقة بالتمويل العقاري.
نعم.
فعايز اعرف بس الشروط ايه لو مع البنك اللي انا هتعامل معاه. هو في بنك انا مش عايز اذكر اسمه بيقول ان ماشي على الشارع الاسلامي. انا عايز اعرف ايه الاوراق اللي هي بتبقى مطلوبه وايه الشروط اللي مطلوبه بحيث اتاكد ان فعلا ده ماشي على الشارع الاسلامي ولا مش ماشي على الشارع الاسلامي.
حاضر. هنعود ان شاء الله لسؤال الاخ خالد بعد ما نعرف اللي هو دخل زود مبلغ وصاحب السلعه باعها له لان ده مصلحه ليه انه يبيعها بثمن اكثر. من المخطئ في هذه في هذا البيع؟
الذي يعني هنا ننظر بالنسبة للاتفاق، هل كان اتفاق ثنائي أم كان بيع بالمزاد؟
لا ثنائي،
لأن البيع بالمزاد يجوز مزايدة.
يجوز مزايدة.
إنما إذا كان بيع ثنائي بائع ومشتري
أو اتفقنا على 20,000
لا يجوز المساومة ولا المزايدة. هذا لا يجوز. منهي عن لا يبيع أحدكم على بيع أخيه.
نعم.
لا يسوم أحدكم على ثوم أخيه حتى مجرد مساومة.
يبقى اللي اشترى وهو يعلم آثم.
نعم.
واللي باع له
يأثم أيضا ما دام يعلم أن هذا يعني لأنه باع للأول.
نعم.
فجاء هذا يرفع فباع للثاني، هذا لا يجوز.
نعم.
فالبائع يأثم والمشتري يأثم.
نعم. الأستاذ خالد بيقول إنه هو هيشتري شقة بتمويل العقاري من بنك، البنك بيقول له ان هو بيتعامل تعاملات اسلامية ولكنه مش عايز يشك، عايز يتأكد ايه هي العلامات، ايه هي الضمانات اللي تخليه يتأكد ان ده بنك بيتعامل بالمعاملات الاسلامية.
التمويل العقاري فيه شروط ربوية، ولذلك لا يلجأ الى التمويل العقاري الا لمن هو مضطر.
نعم.
ليشتري السكن عن طريق تمويل عقاري. لكن إذا كان التمويل عن طريق بنك إسلامي وليس عن طريق بنك الإسكان والتعمير.
نعم.
وإنما عن طريق بنك إسلامي إذا يكون بيع عادي. لا شيء فيه ما دام البنك إسلاميا واشترك وملتزم بالإسلام والشروط الإسلامية، فليس فيه مثلا غرم التأخير وليس في احتفاظ بالملكية.
نعم، يعني نعود مرة ثانية بعد الاتصال. معنا الأخت أم داليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي فتوى، يعني عندي سؤال.
تفضل.
في قرض بيتعامل في المعاملات الإسلامية.
نعم.
فقال لي في ممكن أجيب لك السلعة اللي أنت عايزاها، فبعد ما روحت قال لي لا، ده إحنا هنديك الفلوس في إيدك وهنمضيكي على كذا ورقة إن إحنا وكلناكي بالشراء في الحاجة اللي أنت عايزاها، عن شرط إن أنت تجيبين الورقة اللي أنت اشتريتي بيها، وكده يبقى إسلامي.
تجيبي الورقة؟
صح كده ولا كده يبقى ربا؟
والله أنا السؤال
واضح.
واضح؟
نعم.
حاضر حاضر أبو مدلية. طيب قبل ما نعود، قبل ما السؤال ده يعني يجري مننا شوية، أم داليا بتقول إن راحت عند بنك بيقول بيتعامل
واضح
بالصورة الإسلامية.
نفس السؤال واضح.
أتفضل.
والجواب أيضا واضح.
نعم.
هذا غير جائز، لأنه هنا أن يعطي نقود وذهب واشتري وعمل، هذا لا يجوز.
لا، أنا عاوز حضرتك توضح للسادة المشاهدين إيه القصة دي، بتتعامل إزاي عشان يفهمونها، وبعدين الحكم فيها.
البنك الإسلامي الموظف لا يريد أن يقوم من مكتبه، يريد أن يبقى في مكتبه كما هو.
نعم.
والبيع يتم والشراء يتم مع الزيادة المطلوبة، والأوراق وقعت ولا شيء، وكل شيء انتهى. فالآخر يأخذ المشتري الذي ينتظر السلعة الذي يشتريها، يأخذ المبلغ من البنك المسمى بالإسلامي.
نعم.
ثم يذهب هو يشتري
المسمى على طول. نعم. يعني
يذهب ويشتري.
نعم.
قد يقول هنا أنا وكلته، ما دورك إذا إذا وكلته؟ ما دورك هنا كبنك إسلامي؟
نعم.
التوكيل هذا قد يجوز بالنسبة للأشياء اللي هي خارجية في الخارج.
نعم.
يعني استيراد أو تصدير أو كذا، إذا كان الشخص لا يستطيع أن يبيع بنفسه ولا يستطيع أن يشتري بنفسه مثلا، فوكل غيره.
نعم.
ليقوم بهذا. إنما البيوع المحلية هذه كيف يكون فيها توكيل وأنت كبنك إسلامي تعتبر بائع، فعليك أن تشتري وتملك وتحوز.
نعم.
بحسب قرار المجمع يجوز المصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها.
نعم.
ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. بهذه الشروط يكون بيع المرابحة حلالا، وبغيرها لا يكون بيعا حلالا.
هيبقى طرق وتحايل و... عشان نهرب من الحقيقة. نعم. احنا كنا مع الأستاذ خالد نتكلم على التمويل العقاري، ويعني انا عايز نوضح بس، هو نفسه يعرف ايه العلامات والشروط. حضرتك قلت بعضها اللي تبين لي ان ده تعامل اسلامي، يعني هنعرف دي بعد الاتصال معنا. الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا استاذ محمد.
الله يخليك.
اتفضل اتفضل استاذ محمد، مع حضرتك.
انا عايز اسال عم الشيخ سؤال والنبي لو سمحت.
اتفضل.
دلوقتي سيادتك، انا راجل بتاجر في حبوب محاصيل زراعيه وارز وحاجات من كده يعني.
نعم.
فالمتعارف عليه احنا لما بنشتري كميات كبيره بناخدها بسعر عالي شويه.
نعم.
اما بنشتري كميات بسيطه فبنشتريها بسعر اقل، وهي هي نفس السلعه.
نعم.
فهل هذا حرام ولا حلال ولا في، يعني عايز استفسر بالظبط
يعني. يعني الكميات الكبيره بسعر عالي،
يعني مثلا للرز مثلا النهارده بنشتري مثلا يعني لو كميات كبيره، مثلا لو عربيه كبيره بنشتريها بسعر عالي شويه.
نعم.
واخد بال سيادتك، اما مثلا لو كميه بسيطه بنشتريها بسعر اقل، واقل بتاعه يعني 100 جنيه او 150 جنيه في الطن مثلا.
ايوه.
فانا عايز استفسر من سيادتك، ده حرام ولا حلال ولا ايه؟
طيب انا يعني انا اللي اعرفه ان ما بنشتري جمله.
العكس.
نعم.
معروف انه العكس.
العكس يا استاذ محمد، يعني انا لما اشتري جمله وحاجات كتيره بيكون السعر اقل، لكن لما اشتري حاجات بسيطه بيكون السعر اعلى. ف مش عارف هو
على كل حال
الصد.
على كل حال يعني
هنرجع
يشتري بسعر اعلى او بسعر اقل، هذا البيع من عقود التراضي، فما دام هناك رضا بين البائع والمشتري والسلع حلال والثمر حلال فلا شيء في هذا.
لكن الشرع لم يحدد يعني نسبه معينه للربح.
لم يحدد.
طالما في تراضي يبقى هذا جائز. نعم. الشروط بقى، الشروط اللي انا استشعر فيها بيها انه ده بنك اسلامي، انا هتعامل مع بنك هو بيدعي انه اسلامي وانا مش عارف، فايه العلامات اللي تقول لي ان البنك ده اسلامي وابقى مطمئن؟ في علامات معينة؟
هذا عقد تأسيس انه بنك اسلامي،
نعم،
في عقد تأسيس،
نعم،
ثم نشاطه يكون اسلاميا فليس فيه قروض،
لكن ما يكونش فيه فرع المعاملات الإسلامية.
لا، هذا فرع، هذا أمر آخر.
نعم.
حدث عن البنك الإسلامي.
نعم.
ثم نشاط هذا البنك الإسلامي يكون نشاطه حلالا وليس حراما، له هيئة رقابة شرعية وتدقق فعلا وتراجع،
نعم،
نشاط هذا البنك.
نعم.
ثم لا يكون فيه شيء مخالف للإسلام مثل غرامة تأخير، هذا غير جائز.
نعم.
غرامة التأخير هذا من ربا الجاهلية.
نعم.
وليس فيه احتفاظ بملكية المبيع، لأن هذا يتنافى مع قرار المجمع، لا يجوز المصرف للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع.
نعم.
ثم من أهم شيء بالنسبة للبائع نقل الملكية، فإذا انتقل الملكية إذا لم يتم بيع. وهكذا يعني.
طيب ليه بعض الأسئلة في هذا، ولكن بعد ما نأخذ الأخ محسن. الأستاذ محسن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أنا بحاجة حضرتك في حيث فضلت الدكتور على البرنامج دوت، علمنا حاجات كثيرة جدا.
ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يتقبل. تفضل نواطي التلفزيون يا أستاذ محسن لو سمحت.
كنت عايز أسأل بس حضرتك، أنا عندي شقة واخدها من الشباب على 30 سنة
قسط. نعم. نوطى التلفزيون يا استاذ محسن،
وبيع ذهب واسد الارض مره واحده ولا اعمل ايه؟
نوطى التلفزيون بس واسمع الباقي. اتفضل
حضرتك. دلوقتي يعني
الشقه على 30 سنه،
الشقه دي لمده 30 سنه.
ايوه.
فانا بس يعني عادي اكمل فيها ولا حرام، ولا اجمع مبلغ من هنا وبيع ذهب واكمل وادفع اليوم القسط مره واحده؟
انت الشقه واخدها منين؟
واخدها من وزارة الإسكان تبع بنك، تبع بنك عادي يعني.
الإسكان والتعمير.
تبع بنك الإسكان والتعمير.
حاضر. هو يعني الأخ محسن خد الشقة بالفعل وبيدفع على 30 سنة، فهل يستمر ويكمل على إنه خدها خلاص، ولا يتصرف بقى يستلف ويجيب ذهب ويعمل اللي يقدر عليه عشان يدفع الباقي مرة واحدة؟
يعني نعود إلى قرار المجمع.
نعم.
الإقراض بالربا محرم لا تكون حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة.
نعم.
إذا كان هو مضطر لهذا يرتفع الاسم.
لو ما يقدرش يجمع ويدفع. نعم. يبقى يستمر.
غير يعني غير مضطر، لأنه يستطيع أن يدفع ثمن الشقة بالكامل الآن. إذا يدفع ويخرج من الربا.
نعم. معنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
لو سمحت ممكن اسال الشيخ سؤال؟
مع حضرتك. اتفضلي يا ام عبد الرحمن.
انا زوجي رحمه الله، وكنت عامله لابني شهاده ائتمان اللي هي في شركات زي شركات الشرق للتامين ومصر للتامين وكده.
نعم.
بمبلغ محدد كل شهر بدفع مثلا 80 جنيه. قالوا لي بعد 20 سنه هتستلم المبلغ ده كذا، بس
نعم.
قابل للعقل النقص والزيادة، بس هو ما بيقلش عن مبلغه الأساسي.
نعم.
بس له فايدة أكيد يعني، بس الفايدة دي مش محددة.
نعم.
فأنا ما عملت الحاجة زي ما كنت يعني ما كنتش عارف إن هي حرام أو حلال، فأنا دلوقتي بيقولوا لي فيها شبهة وكده، وهي بقالها 6 سنين.
نعم.
وجيت ان انا انهي التعاقد معاهم واخد فلوسي اللي انا دفعتها من غير فوائد.
نعم.
قالوا لي لو كنت دفعتي 1000 جنيه هتاخدي 500 جنيه بس، هتخسري من الاساس اللي انت دفعتيه بتاعك. وانا دلوقتي طبعا انا كنت عينهم اساسا مش على اساس ان انا اكسب او حاجه، فقلت يعني ينفعوا ابني لما يكبر، هو النفع ربنا وكل حاجه.
نعم.
انا قلت يعني ينفعوا لما يكبر وكده.
نعم.
يعني والده. نعم. رحمه الله وكده.
ربنا يكرمه ان شاء الله ويبارك لك فيه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ربنا يوفقك يا اخت ام عبد الرحمن. هي طبعا حضرتك متابع، هي جابت ايه؟ شهادة ائتمان كل شهر مبلغ، بعد 20 سنة هتاخد مبلغ معين، ده من 6 سنين. هي دلوقتي بتقول عايزة انهي التعاقد، فقالوا لها هتاخدي نسبة من المبلغ مش المبلغ كله، فهي تستمر في هذه الشهادة. هي كانت عايزة تضمن حاجة
لابنها اللي والده توفي، فهل تستمر ولا تاخد وربنا يعوضها خير عن اللي دفعته؟
يعني لا شك انها عرفت ان هذا حرام غير جائز. لان شركات التامين التجاريه نشاطها مجال بيانات التحريم. شركات التامين الاسلاميه نشاطها حلال ان شاء الله. مجامع يعني افتت بهذا. وفي شركات التامين الاسلاميه كثيره، فلماذا لم تلجا لشركه التامين الاسلاميه؟ فالان اذا عليها ان تخرج من هذا، ولكن اذا كانت خساره كبيره يبقى تنتظر الى ان تصل الى راس المال. ولا تاخذ اكثر من راس المال الذي دفعته. واذا كانت خساره قليله تتحملها وأبرها لله سبحانه وتعالى.
طب لو كانت النية أنها تنتظر لحد ما تأخذ المبلغ 20 وبعدين لا تأخذ منه إلا رأس مالها، هل يعني بهذه النية تستمر؟
النية هذه لكن ضمان العمر. تضمن تعيش إلى أن تأخذ 20.
طبعا.
إذن هنا يكفي أن تصل إلى رأس المال وتخرج.
ربنا يوفقها الخير ان شاء الله. سؤالين بقى عند البنك الاسلامي. البنك الاسلامي لا يقرض؟ لا يقرض.
البنك الاسلامي ليس من وظيفته الاقراض. لانه اذا اقرض لا يكون الا قرضا حسنا. والبنك الاسلامي الذين اودعوا اموالهم فيه اودعوه للاستثمار. وليس لاعمال البر.
اذا لا يقرض. طب ناخد الاخ السيد. السلام عليكم. ازاي الصحة يا استاذ سيد؟ تفضل تفضل مع حضرتك. تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
حياك الله. يبقى
تفضل. لو سمعت حضرتك.
تفضل.
انا بشتغل مثلا في طن الرز. ماشي. فدلوقتي السعر بيزيد. فاشتريت 3 طن. وبيعه برضه عادي. هل حضرتك يعتبر احتكار؟
انت بتبيعه بالسعر الموجود دلوقتي؟
بالسعر.
ماشي يا استاذ سيد. حاضر. هو بيقول ان يعني بيشتري الرز بالطن، هو لقى كتير فاشترى 3 طن، لكن بيبيعه بنفس السعر الموجود دلوقتي، فهل يعتبر ده احتكار؟
ما دام يبيع فليس احتكارا. الاحتكار حبس السلعة.
نوضح له.
يعني الاحتكار يكون حبس السلعة، يعني معناها يشتري كمية كبيرة ثم يحبسها، يحجزها لا يتصرف فيها الى ان يرتفع السعر. ويكون لهذا اثر في رفع السعر. هذا الاحتكار. بالنسبة للطعام او بالنسبة لما هو ضروري للناس. انما اذا كان يشتري كميات كبيرة ويبيع فلا شيء في هذا.
لكن لو كان مجموعة بينتجوا سلعة معينة او محصول معين، هم اللي بينتجوه بيزرعوا ومش شارينه، لكن مش هنبيع دلوقتي وهيحبسوا هذا يعني المنتج او هذه السلعه لحد ما يغلى ثمنها وبعدين يبيعوا، هل هم هنا احرار لان دي سلعتهم ومنتجهم، ولا يعتبر برضو ده احتكار؟
لا، ما هو ما دام يعني هذا من ارضه وهو اللي عامل وكذا، ثم هذا لا يعني
اتفق مع مجموعه.
لا، هذا اتفق مع هنا، اذا
هيأثر على السوق.
هيأثر على السوق. وكل ما يؤثر على السوق
يعتبر
لا يجوز شرعا
ويعتبر احتكار،
وفي هذه الحالة يعتبر احتكارا.
طيب ناخد الاخ زياد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا اخ زياد.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
ازي حضرتك دكتور؟
بخير الحمد لله.
لو سمحت بس، انا معايا مبلغ في البنك، بنك الاسكان، وطبعا انا موظف بسيط. وبغبا في المبيعات، يعني ما اعرفش ابيع واشتري. بيضحك عليا يعني. ممكن اكل من اخد من الفوائد بتاعته واساعد نفسي مع المرتب بتاعي؟
حاضر. الاخ زياد موظف بسيط ومعاه مبلغ من المال فشايله في بنك تجاري. هو بيقول ان انا ما بعرفش اتاجر، ولو تاجرت او حاولت بيضحك عليا وما بعرفش يعني.
ولكن
يعمل ايه في
البنك؟ يعرف ان هناك بنوك اسلاميه. يضع معه في بنك إسلام ويأخذ أرباح لا مانع.
نعم.
إنه في بنك ريبو لا يجوز.
يبقى يبحث عن بنك إسلامي ويحط الفلوس فيه ويأخذ من أرباحه.
نعم.
ويصرف منها وربنا يكرمه. معنا الأستاذ عبد العظيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أيوة.
اتفضل أستاذ عبد العظيم مع حضرتك.
بسأل عن حكم فوائد التأخير. أنا شغال في مصلحة حكومية.
نعم.
ففي بتبقى ديون أو مستحقات طبعا حكومية على الأفراد.
نعم.
فبيتعمل بناخد عليها فوائد التأخير. اللي بيكتب فوائد التأخير دي هل ضريبة؟
حاضر. هو الأستاذ عبد العظيم مش شغال في بنك, هو شغال في مصلحة حكومية. وبيبقى في حاجات بتتأخر على الناس فبياخدوا فوائد. اللي بيكتبها بقى ده
للأسف الشديد ان الجهات الحكومية تجعل في هناك فوائد التأخير.
نعم.
وفوائد التأخير هذا من ربا الجاهلية. يعني ربا الجاهلية كان مثلا احد يشتري بالأجل, وعندما يحين الأجل يدفع الثمن. لم يستطع ان يدفع الثمن, البائع يقول له اما ان تقضي واما ان تربي. يعني اما ان تدفع الثمن او تربي, اي تزيد في الدين ونحن نزيدك في المدة.
نعم.
هذا من ربا الجاهلية.
نعم.
ولكن الموظف هذا لا يملك شيئا ما دام مؤسسة حكومية, فهو لا يملك شيئا.
نعم.
لا يستطيع. ولكن على الذين يتعاملون مع الجهة ان يعرفوا ان هذا من الربا المحرم, والربا اسمه ليس على من يأكل فقط.
نعم.
آكله, موكله, كاتبه, شاهده, كل هؤلاء ملعونون.
لا حول ولا قوة. طيب معنا الأستاذ خالد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ, أنا شغال في العربيات, تاجر عربيات. ففي الغالب بشتغل بطلع عربيات رزق.
بطلع عربيات ايه؟
قاعد بمتلك السلعه.
استاذ خالد,
في الغالب يعني مثلا ايه, بمتلك السلعه العربيات بتاعتي.
ايوه.
وفي ساعات بيبقى مثلا العربيه مش بتاعتي, بتاعت واحد صاحبي, بتاعت فاجر صاحبي.
نعم.
فبيبيعها لي مثلا بمجرد الكلمه, يعني مثلا ايه, بكام العربيه ديت؟ ب 50 او ب 60000.
نعم.
ساعات بديله عربون وساعات ما بديلوش عربون.
ايوه.
وبعديها ببيعها. تموت كده ولا لازم ان انا ادفع فلوس الكامل
بتاع السلعه؟ انت بتبيعها قسط؟
نعم.
انت بتبيعها قسط؟
ايوه
بتبيعها قسط. بس بالنسبه لصاحبك انت يا مدي له عربون يا اما اتفاق بس كلمه رجال.
ايوه. يعني ساعات انا بدي له عربون فيها
وساعات لا,
مش السعر كله.
نعم.
وساعات يعني ايه بالكلمه, خلاص العربيه دي بتفق معاها ب 70000 او ب 60000.
حاضر.
يقول لي خلاص العربيه بتاعتك وباخدها وامشي, وبعد كده بجيب له فلوس.
ماشي يا استاذ خالد. ماشي. حاضر.
يجوز عم بشير؟
حاضر حاضر. الاخ خالد بيقول ان هو تاجر سيارات, فساعات بياخد سيارات من اصحابه برضو تجار, بس ياخدها بالايه, بالكلمه. في بياخدها باربون, يدي له عربون وباقي بتاعته, او ياخدها بالكلمه خلاص دي بتاعتي مبلغ كذا واتفقنا, وبعدين بيبيعها هو بالتقسيط بمعرفته قبل ما يدفع ثمنها. فهل البيع بهذه الطريقه جائز ام غير جائز؟
يعني البيع ينعقد, اتفق البيعان, فالعقد ينعقد وان كان الثمن مؤجلا.
نعم.
فيمكن ان يكون هنا اشترى من صديقي بالاجل.
نعم.
وتسلم السياره واصبحت في ملكه وضمانه.
نعم.
متى أصبحت في ملكه وضمانه يستطيع أن يبيع
بأربون أو بغير أربون.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نسمع دائما عن كلمة الإقالة.
نعم.
فما معنى الإقالة ويعني حكمها الشرعي؟ معلش يا مولانا, يعني احنا كل كلمة بتقابلنا غريبة في البيوع هنروح لمين يعني؟ يعني بعد الله سبحانه وتعالى بنيجي لحضرتك عشان نعرف ونعرف يعني إخواننا وأخواتنا إن شاء الله. فمعنى كلمة الإقالة؟
الإقالة مثلا شخص اشترى.
نعم.
ولم يعد له خيار, لأن عنده خيار المجلس, خيار الشرط.
نعم.
خيار العيب, ليس له خيار.
نعم.
لأن العقد يعني أصبح عقدا لازما.
نعم.
لكنه ندم لأن ما اشتراه الثمن, هو في حاجة إلى الثمن أكثر من حاجة إلى المبيع.
نعم. أو تبين له عدم حاجته إليه.
أو تبين عدم حاجته إليه.
نعم.
فيلجأ إلى البائع. يطلب منه فسخ العقد واسترداد السلعة واسترداد الثمن.
نعم.
ليس من حقه أن يطلب هذا.
نعم.
لأن العقد أصبح لازما.
نعم.
لكن البائع وهو يعلم أن المشتري ليس من حقه هو نفسه قبل أن يفسخ العقد وأن يأخذ مبيع وأن يرفع الثمن
بالتراضي.
نعم. هذا هو الإقالة.
طب إذا كان العكس البائع هو
هذا وهذا.
نعم.
طيب الإسلام لم يجبر على الإقالة، لأن لو أن الإقالة واجبة إذن البيوع لا تستقر.
نعم.
لكنه رغب في هذا، من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة.
ما شاء الله ما شاء الله.
ومن لا يريد أن تقال عثرته يوم القيامة
في عرض حسنة.
يرغب رغب البائع في أن يقيل عثرة أخيه
إذا
وينتظر الثواب. نعم. تقال عثرته يوم القيامة.
نعم
نعم.
يعني احنا كلمة في الاحتكار، هل في العلم احتكار؟ يعني احد الناس توصل الى علم معين او شيء معين وبقى يكسب هو منه لكن لا يعطي هذا السر لاحد، احتفظ به وحبسه لنفسه، هو يتقدم ويستفيد ولا يريد ان يعرف احد سر هذه الصنعة.
نعم. هذا
لا يعلم احدا.
نعم نعم. هذا ليس من الإسلام.
نعم.
الإسلام من وصل إلى علم معين أن ينشره على الناس حتى ينتفعوا به ويستفيدوا منه.
نعم.
لا أن يحتكره لنفسه.
نعم.
فهذا غير جائز.
نعم.
لكنه ليس من الاحتكار بمفهومه الشرعي، واحتكار السلع يعني بعضهم يقول هنا احتكار الطعام.
نعم.
وبعضهم يرى أنه احتكار ما هو ضروري للناس.
نعم.
ولعل هذا أرجح، أن نعم. الاحتكار ليس في الطعام فقط.
نعم.
وإنما في كل ما هو ضروري للناس.
نعم. نعم. في حبس كل ما ينفع الناس. نعم. بالضرورة.
نعم.
معنا الأستاذ أحمد. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام.
اتفضل يا أستاذ أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
توطي التلفزيون يا أستاذ أحمد. توطي التلفزيون لو سمحت.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الله يبارك. اتفضل يا ابني.
كنت عايز اسال حضرتك، انا موظف التامينات الاجتماعيه.
نعم.
في حكم العمل في التامينات، مع العلم ان احنا برضه حضرتك بناخد فوائد تاخير على اصحاب العمل اللي بيتاخر في التداول، هي فوائد بسيطه 1% وبتلغى احيانا كثيره يعني.
نعم. طيب حاضر. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت بعيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل حضرتك، مع سامعك كويس.
كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ علي السلويس على في بعض البنوك الإسلامية في خارج مصر في الخليج بيقرضوا بنظام غريب شوية.
اتفضل.
بيبيع زي ألماز أو شيء من هذا القبيل بتمن الماز، يعني هو بيبيعه للمقترض بثمن ما.
نعم.
والثمن ده بيبقى اقل من ثمن السوق، يعني هو ما بيروح يبيعها في السوق لو باعها له مثلا ب 20000 ريال مثلا او 20000 دينار او كذا.
نعم.
يروح يبيعها في السوق فتكون بمثلا 18000 14000 كده.
نعم.
وبعدين يسدها له بالتقسيط.
نعم.
فأي حكم هذا الأمر؟ طبعا أنا عارف أن فضيلة الشيخ له رأي في مسألة البيع الذهب والمجوهرات لأنها أحد أنواع النقود بالتقسيط.
يعني هو
منتظر إجابة فضيلته.
يعني أنا عايز توضيح بس، هو بيبيع له الألماس ده أقل من السوق؟
لا، أغلى من السوق.
أغلى من السوق.
أيوة.
والتاني يروح يبيعه في السوق بثمن أقل.
أيوة.
وبعدين ها النقطه الثانيه،
بعدين هو يسدد للبنك بقى كده، يبقى اقترض من البنك. يسدد
حاضر.
له بقى ده القرض.
يعني الزياده بتاع الالماس دي هي الفوائد. يعني طبعا اكيد حضرتك عارف طريقه البيع.
نعم.
او القرض دي
هو بدون الالماس. هذا هو التورق المصرفي. التورق المصرفي هو الشراء بثمن آجل ثم البيع بثمن حال بثمن أقل من الشراء.
نعم.
وعادة لا توجد سلعة, يعني مثلا سلعة في البورصة كذا, من يأخذها من البورصة؟ البنك لا يستطيع أن يأخذها من البورصة.
نعم.
والبورصة لا تبيع مثل هذا البيع. البيع في البورصة بالنسبة للعمليات الكبيرة,
نعم,
مئات الملايين مليارات.
نعم.
البورصة ليست سوق عادية.
نعم.
إنما في الخليج بعض البنوك هذه تلجأ إلى الإقراض عن طريق التورق المصرفي.
نعم.
فهو في حقيقته قرض بفائدة, لكن عشان مسمى إسلامي فيلجأ إلى هذه الحيلة, وهي نعم. حيلة التورق, أي البيع بثمن, الشراء بثمن آجل,
نعم,
ثم البيع بثمن حال أقل.
يعني يقول له مثلا الحرق اللي قلنا عليها.
لا هذا ليس حرق. حرق أيضا
هو يبيعه,
إنما هنا الحرق في سلعة تفرق, إنما هنا لا يوجد سلعة. يعني هنا يقول لك أنا أبيعك مثلا مادة كذا,
لكن لا يتسلم
مادة الماز. مثلا الماز أو كذا بالأجل بمئة ألف سلت بعد كذا, ثم يقول لها وأنا أبيعها لك الآن بثمانين ألف.
هو البائع وهو المشتري,
خذ الثمانين ألف دولار في حسابه.
نعم.
والمجمع لم يجز هذا التورق المصرفي.
نعم نعم. لا ده ايه التورق المصرفي, التحايل دي.
نعم
تحايل, هو اللي بيع له هو اللي يشتري منه والتاني ما شافش حاجة
خالص للأسف الشديد.
ودي إلهي الله.
نعم.
الأستاذ أحمد كان سأل إن هو شغال موظف في التأمينات الاجتماعية, هو دي شغلته اللي شغال فيها, فما حكم العمل في هذا المكان؟
الشخص إذا كان يعمل في مؤسسة تتعامل بشيء محرم من الربا أو نفس الأشياء التي تبيعها محرمة أو العقود أو كذا, يبحث عن عمل آخر يكون حلالا.
نعم.
ولكن نقول له أيضا بأنه يبقى في مكانه إلى أن يجد عملا حلالا, ويأخذ من راتبه بقدر ضروراته أو حاجاته إلى أن يجد هذا العمل حلال, لأنه أحيانا يترك العمل ثم لا يجد عملا.
نعم.
فهل يتسول؟ ماذا يفعل؟
وبعدين كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول, ما أكيد في حد وراه, لكن هو يبحث عن عمل.
نعم.
ويستمر إلى
أن يجد عملا شيء محرم. نعم.
نعم.
هذا خير عامة بالنسبة لمن يعمل في مكان وجد أن فيه شيء حرام.
نعم.
نعم.
معنا الأخ عبد الله, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ عبد الله. تفضل.
لو سمحت كنت عايز أشير بس سؤال. لو سمحت.
مع حضرتك تفضل.
أنا كان عندي محل.
نعم.
يحتاج المحل مكنة اللي هي بتاعت الفيزا, بحيث حد بيخش المحل معهوش فلوس بيستخدم الكارت بتاع الATM بتاعه.
نعم.
وبيتم الحساب عن طريق المكنة دي.
نعم.
فأنا بعد ما كنت قدمت عليها وبعدين حبيت أستفسر هل هي فيها مشكلة بالنسبة لنا ولا لا.
هو أنت المحل بتاعك محلية. المحل بتاعك مالوش علاقة, ده شغل بتاعك أنت. لكن نعم. اللي داخل عندك بإيه بيحط الكارت بتاعه.
أيوة نعم.
نعم نعم. حاضر. سؤال واضح.
نعم.
هو صاحب محل. نعم. والماكينة بتاع الفيزا.
هو الماكينة هو الذي شاء بالماكينة.
نعم.
فالماكينة إذا كانت تابعة لبنك إسلامي بحيث لا يسمح بالتعامل إلا عن طريق البنك الإسلامي أو البنوك الإسلامية, ولا يسمح بالسحب على المكشوف, وإنما يكون التعامل بهذه الفيزا عن طريق الشراء أو السحب لرصيد موجود.
نعم.
ولا يجوز بأكثر من الرصيد.
نعم.
فإن كان بهذه الطريقة فلا مانع, وإن كان بالطرق الأخرى المعروفة, وهي أنه يستطيع بهذه الفيزا أن يقترض.
نعم.
وأن يشتري وليس معه الثمن.
نعم.
فهنا في هذه الحالة لا يجوز.
طيب الطريقة بقى اللي هو بياخد مبلغ معين لوقت معين ليس له فوائد, لمدة 40 يوم مثلا ليس له فوائد.
نعم.
أما إذا تأخر في السداد عن هذا الموعد يبقى فيه فوائد.
نعم.
فهل لو بقى ياخد على طول وقبل الاربعين يسد ياخد فهل جائز؟
المجمع له قرار في هذا.
نعم.
وهو أن هذا لا يجوز وإن نوى السداد قبل الموعد.
نعم.
والحقيقة قرار المجمع في غاية الدقة. لأن من الذي يضمن عمره ورزقه؟
لا أحد.
ثم هو قبل عقدا ربويا وإن كان بعد مدة إنما هو عقد ربوي.
نعم.
وافق على هذا العقد الربوي. نعم. إذن وافق على التعامل بالربا.
نعم.
وذلك المجمع لم يجزه.
نعم. نأخذ الأخ أحمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا أستاذ أحمد.
الله يرحب بحضرتك. أنا سؤالي كان على الاقتراض اللي هو عن طريق الألماز.
أيوة.
من البنوك اللي في الخليج.
الخليج أيوة.
الشيخ مشكورا كان أجاب بأنه هو البنك ما بيتسلمهاش. ما بيسلمهاش للمقترض وبيديله الفلوس يقول انا بعتها لك وخذ الفلوس ده ثمنها اللي في السوق.
ايوه.
في بعض البنوك بيسلمها بالفعل للايه للمقترض يبيعها هو في السوق وبعد كده يسدد له الثمن بتاعها في البنك.
نعم.
بالتقسيط.
نعم.
وبالتالي لما بيجي يبيعها في السوق يبقى ثمنها
اقل
من الثمن اللي هو اشترى بيها من البنك.
نعم نعم نعم.
بس
حاضر يا استاذ. هو الأخ أحمد بيوضح حاجة. حضرتك قلت البنك اللي في الخليج بيبيع ويشتري في نفس الوقت. هو بيقول لا في بنوك بتسلم الألماظ وبيبيعه بثمن أغلى ويقول له روح بيعه أنت في السوق ويروح يبيعه.
الألماظ بالذات اللي أعرفه بنكا إسلاميا يشتري الألماظ ويملك الألماظ ويسلم الألماظ. قد يكون مثلا بالنسبة للسيارة.
نعم.
بأنه يعني يبيع السيارة ويتسلم الثمن ثم في السوق يبيعها بثمن أقل.
نعم.
فإذا هنا إذا كان البيع الشراء بالآجل ثم البيع نقدا بثمن أقل فهذا هو التورق المصرفي وهذا لا يجوز.
نعم.
لكن إذا كان البنك يبيع له بثمن تقسيط ثم الشخص يأخذ السلعة سلم سيارة مثلا وهو الذي يتصرف فيها ويبيعها في السوق فهذا التورق لا يسمى تورقا مصرفيا وإنما تورق شخصي عادي. وهذا إذا كان في سلعة حقيقية وكذا المجمع أجازه باعتبار أن هنا الشخص اشترى وتسلم.
نعم.
من البنك الإسلامي.
نعم.
ثم بعد أن تسلم وملك السلعة باعها في السوق.
نعم.
البنك إذا لا علم له بهذا ولا دخل بهذا.
لكن لو كان الاتفاق على أنك اشتري وروح بيع وتعالى.
نعم.
إذا كان الاتفاق على كده يبقى ده موضوع تورق.
تورق مصرفي.
نعم. غير. نعم. أخي بيسأل بيقول هل يجوز شرعا التعامل بالأسهم بالأجل؟ أسهم وأجل.
أولا التعامل في الأسهم يشترط أن يكون أن تكون الأسهم لشركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا.
نعم.
وإلا فلا يجوز التعامل في هذه الأسهم لا بالتقسيط ولا غير تقسيط.
فين الشركات دي يا دكتور؟
لا أدري. يعني هنا نعرف شركة واحدة في مصر هنا وهي يعني بنك إسلام معين.
ما شاء الله.
إنما الأسهم التي لشركات نشاطها حرام أو شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا يعني وتتعامل بالربا فهذا المجمع لم يجد هذا.
نعم.
يقال مثلا الشيخ فلان أجاز أو الهيئة كذا أجازت ما دام نسبة الربا أقل من الثلث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير في الوصية وليس في الربا وإنما في الربا قال درهم وربا شر من الزنا درهم وهو أقل وحدة نقدية في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أيام الرسول عليه السلام كان الدينار الذهبي والدرهم الفضي.
نعم.
فالحديث عن الدرهم يعني أقل وحدة نقدية.
نعم.
شر من فاحشة الزنا وليس هذا يعني لأن نساء الزنا قليل هذا الزنا فحشة تقشعر منها الأنفس
وساء سبيلا. نعم.
وجزاء كبير.
نعم.
يعني لكن الاقتران هنا موازنة هنا لأن الزنا يندفع إليه الشخص بشهوة.
نعم.
أما الربا فهو يعلم فأذنه بحرب من الله ورسوله ويخدم عليه.
نعم.
فهو إذن يرضى بأن يأذن حرب من الله ورسوله
ومع ذلك مصر على
ومصر ويدخل ويشتري ويتعرض للربا.
سبحان الله.
نعم.
معنا الأخت أم هاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت
صبر.
أنا جوز بنتي كانت إزاني أرباح بنك وقال لي وزعيها ده الحكاية دي من حوالي 10 سنين فأنا خدت منهم 500 جنيه دفعتهم تقديم ثلاجة على أساس أني حابقى أردهم تاني وجيت اشتغلت وسافرت وجيت ونسيت بس أنا خدتهم في ورقة.
نعم.
جيت من يومين ثلاثة لقيت الورقة دي هي.
نعم.
فهذا ده حرام علي وبنت قالت لي هو بيفرقهم فخديهم يعني مش إشكال.
نعم.
ده من زمان يعني.
نعم.
فهل ده حرام ولا حلال ولا إيه أو علي أسدهم ولا كده يعتبر خلاص.
حاضر. هو أم هاني بتقول زوج بنتها كان عنده أرباح فحب ان هو يتخلص منها فقال لها خدي وزعيها خلاص انا مش عاوزها فهي خدت بتوزع منها وبعدين احتاجت 500 جنيه خدتهم تقديمة لتلاجة الكلام ده من 10 سنين وبعدين سافرت ورجعت ونسيت ودلوقتي لقيت الورقة
هي اخطأت اذا اخذت هذا المبلغ.
نعم.
ان هذا المبلغ لا يحل لها.
نعم.
ولكن كون انها اخذت هذا المبلغ عليه ان ترد.
نعم.
مع كثرة الاستغفار لأنها وقعت في شيء محرم.
نعم. معنا الأستاذ عمرو. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخ عمرو.
كنا نحب نسأل فضيلة الشيخ بس بخصوص بعض البنوك الإسلامية.
أفضل.
هل كل البنوك الإسلامية اللي موجودة في مصر حاليا ما بتقرضش بالربا يعني ممكن الواحد يحط بأمان في أي بنك ولا في بنوك محددة؟
حاضر. الأستاذ عمرو بيقول في بنوك كتيرة في مصر.
يعني هو عليه أن يتصل بي على رقم الهاتف.
نعم.
هاتف المنزل في الأوقات المحددة الأحد والأربعاء والخميس ما بعد صلاة الظهر إلى قبل العصر.
نعم.
لأننا نستطيع على الهواء أن نذكر اسم بنك أو بنوك.
نعم.
وإنما يمكن في حديث خاص. نعم.
إن شاء الله. واضح يا أستاذ عمرو. إن شاء الله من الكنترول تأخذ رقم فضيلة الدكتور وتتصل به في المواعيد اللي هو قال عليها إن شاء الله تعرف إيه البنوك اللي تقدر أو اسم البنك اللي تقدر تتعامل معه وربنا يهدينا جميعا للخير بإذن الله. ولنا يمكن يكون ده آخر سؤال لكن يعني مش عارف هيطول معنا. دفتر توفير البريد في ناس كتير عاملاه لأولادها ومش عارفين ده هل هو يعني حكمه إيه.
دفتر توفير البريد ليس عنده هيئة استثمارية.
نعم.
وإنما البريد يأخذ الأموال ويضعها في بنك ربوي بفائدة ويأخذ جزءا من الفائدة ويعطي المودع جزءا من الفائدة.
نعم.
فدفتر توفير البريد إذن يتعامل بقرض ربوي مثلا بفوائد.
نعم.
الإيداع بدون فوائد يمكن هذا إنما إيداع في دفتر توفير البريد فوائد هذه الفوائد من الربا المحرم.
نعم.
قد يقال هنا كما يشيع من يريد تحليل الفوائد بأن الشيخ شلتوت رحمه الله أجاز فوائد دفتر توفير البريد.
نعم.
طيب الشيخ شلتوت رحمه الله واسعة حرم فوائد البنوك وهاجم من يستحل هذه الفوائد.
نعم.
الرقة في الدين وضعف اليقين الخوف في غاية القوة.
نعم.
وحرم فوائد السندات في أكثر من كتاب.
نعم تحريم بقوة يعني.
نعم حنة. نعم. وله فتويان فتوى بتحليل فوائد البريد وفتوى بتحريم فوائد البريد.
نعم.
هذا في كتاب وهذا في كتاب. إذن هنا له فتويان فالذي يذكر أن له فتوى التحليل فلماذا لم يذكر أن له فتوى التحريم في تحريم فوائد البريد وفتاوى التحريم في البنوك والسندات.
نعم.
يعني لماذا لم يذكر هذا؟ ما الفرق بين مال يوضع في البريد ويضمنه مضمون مع فوائد مضمونة؟ وهذا نفسه السندات.
نعم.
ومثل فوائد البنوك الربوية. ثم الفتويان الشيخ يعني أستاذي وشيخ الشيخ أبو ظهر رحمه الله عندما صدرت فتوى التحليل ذهب إلى الشيخ شلتوت وقال له إن البريد لا يستثمر، البريد يضع أموال في بنك ربوي، فالفرق بين أن يضع في بنك ربوي أو أن هو يقرض بالربا. فعندما أقنع الشيخ شلتوت بهذا قال له إذن نترك هذه الفتوى، فتوى تحليل فوائد دفتر توفير البريد. فقال له الشيخ الشيخ أبو ظهر الله يرحمه رحمه الله واسعه، قال له لا، بل تبقى الفتوى وتثبت تراجعك، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع
ما شاء الله.
نظر بغيت دقة.
نعم.
الآن لا ينظر إلى هذا ولا ينظر أنه أفتى بالتحليل. الشيخ القرضاوي يحفظه الله وينفع المسلمين بعلمه ويبارك في صحته ويشفي إن شاء الله من مرضه، سأل الشيخ شلتوت لأنه كان يجمع له الكتاب الذي فيه الفتوى بأن دفتر توفير حرام.
فقال له جدلا
هذه، فقال له هذا يعني فتوك هنا بأن هذا حرام وفي الكتاب الآخر أنه حلال، فماذا نفعل؟ قال له أبقي فتوى التحريم.
نعم.
وهذا ذكره الشيخ يعني القرضاوي لي مشافهة، يعني سمعته بأذني.
نعم.
إذا هذا يعني أن الشيخ شلتوت رحمه الله فتواه الأخيرة هي
الصحيحة وهي التي أبقى عليها،
هي التحريم.
هي التحريم،
فلا يجوز لأحد أن يحتج بفتواه في التحليل.
مولانا الدكتور جزاكم الله عنا خيرا وأطال عمركم ومتعكم بالصحة والعافية وجعلنا نلتقي دائما بكم على خير. الأخوة والأخوات سعدنا بلقائكم ولا يسعنا في النهاية إلا أن نتقدم بالشكر لفضيلة الدكتور علي السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وعضو المجامع الفقهية الدولية. شكرا لفضيلتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.